الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. آخر ما تكلمنا عليه في الدرس الماضي ما يتعلق بصلاة الراتبة في السفر، وعرفنا مذاهب العلماء في صلاة الراتبة في السفر، فهناك من أهل العلم من ذهب إلى استحباب صلاة الرواتب في السفر. مذهب من؟ نعم، هو مذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى عدم استحباب صلاة الرواتب في السفر عدا راتبة الفجر. مذهب من؟ مذهب عبد الله بن عمر. ومن أهل العلم ممن ذهب إلى هذا المذهب؟ شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما. وهناك مذهب أو رواية عن الإمام أحمد أنه استثنى راتبة الفجر وراتبة المغرب، استثنى راتبة الفجر وراتبة المغرب باعتبار أن صلاة الفجر تامة في الحضر والسفر، وصلاة المغرب تامة في الحضر والسفر. فذهب رحمة الله عليه إلى صلاة راتبة الفجر لأن صلاة الفجر لا تقصر، وإلى صلاة راتبة المغرب لأن صلاة المغرب لا تقصر. وأما الصلوات التي تقصر فكما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لو صليت النافلة لأتممت الفريضة، أو كما قال رضي الله عنه. فهذا قول للإمام أحمد رحمه الله، وله حظه من النظر، لكن لا أعلم ما يؤيده من الأثر. والأصل اتباع ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هو أنه كان يصلي راتبة الفجر، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى راتبة المغرب، فيقتصر على ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الرواتب في السفر، أنه كان يقتصر على الفرض ولا يصلي الراتبة ما عدا راتبة الفجر، فكان يصليها في الحضر والسفر. وعرفنا الحجة في صلاة راتبة الفجر في السفر، ذكرنا حديثين. ما هما؟ حديث من وحديث منان؟ حديث أبي قتادة رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم لما نام النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر وكان في بعض أسفاره. هذا ما يتعلق بصلاة الراتبة في السفر. أما غير الراتبة من سائر النوافل فيصليها الشخص في الحضر والسفر، سائر النوافل من قيام الليل ومن ذلك الوتر ومن صلاة الضحى وغير ذلك من أنواع النوافل يصليها الشخص في حضره وفي سفره. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الليل على راحلته ويومئ إيماء في ركوعه وسجوده ويوتن على راحلته، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في الباب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته صلاة الليل ويوتر وهو على راحلته، أي في السفر. فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الليل في سفره ويوتر في سفره. وهكذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الضحى في بعض أسفاره، كما جاء في الصحيحين من حديث أم هانئ في يوم الفتح، صلى النبي عليه الصلاة والسلام في مكة 8 ركعات، وفي بعض ألفاظ الحديث أن سبحة الضحى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام مسافرا وصلى هذه النافلة في يوم الفتح 8 ركعات. إذن يستحب للمسافر أن يكثر من التنفل، سواء ما يتعلق بصلاة الليل أو ما يتعلق بنوافل النهار. وأما رواتب الصلوات فالأحسن أن يترك رواتب الصلوات ما عدا راتبة الفجر، فهذا الذي دلت عليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على 2 ركعات. والسفر الذي قصر فيه النبي عليه الصلاة والسلام 4 رباعية كان من سفر الطاعة، إما سفر للجهاد والغزو في سبيل الله عز وجل، وإما للحج أو العمرة. فهذه أسفار رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقصر في سفره، وكان سفره من هذا القبيل، إما للحج والعمرة وإما للجهاد والغزو. وقد ذهب بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وبعض العلماء إلى أن القصر لا يكون إلا في حج أو عمرة أو جهاد. جاء هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مصنف عبد الرزاق وفي مصنف أبي شيبة وعند غيرهما، وجاء أيضا عن طاووس وعن إبراهيم التيمي وعن داود الظاهري. فهؤلاء ذهبوا إلى أن القصر لا يكون إلا في هذه المواطن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر في هذه المواطن. وما سوى ذلك من أنواع الأسفار فلا يشرع فيها القصر. وأكثر العلماء خالفوا في ذلك من الصحابة ومن جاء بعدهم، فذهبوا إلى أن القصر يكون في أي سفر من الأسفار، ولا يشترط أن يكون السفر من قبيل سفر الحج أو الجهاد، فإذا سافر لغير ذلك من الأغراض المباحة فله أن يقصر 4 رباعية. وهذا هو القول الصحيح، أن له أن يقصر 4 رباعية في أي سفر من الأسفار، ولو كان القصر مختص بسفر الحج أو الجهاد أو العمرة لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أن القصر لا يكون إلا في سفر الحج أو الجهاد أو العمرة. إذن ما عليه أكثر العلماء هو القول الصحيح، وإن كان العلماء يختلفوا في بعض الأسفار هل يشرع فيها القصر أو لا يشرع، كسفر المعصية كالذي يسافر لمعصية من المعاصي، إما أنه يسافر للهو واللعب والخناء وأماكن الزنا وشرب الخمور، أو يسافر من أجل قطع الطريق أو غير ذلك من الأسفار المحرمة، هل له أن يترخص برخص السفر ومن ذلك القصر أو ليس له أن يترخص برخص السفر؟ والذي عليه أكثر من مضى من أهل العلم أنه لا يشرع له الترخص برخص السفر، فإن الرخصة لا يستحقها من كان عاصيا ولا يعان بها من كان عاصيا لله عز وجل. وذهب أبو حنيفة إلى إباحة القصر له. إذا كان السفر من قبيل سفر المعصية فالذي عليه أكثر من مضى من أهل العلم أن المعاصي لا تكون أسبابا للرخص، فالرخص رحمة من الله عز وجل فلا ينالها إلا من كان طائعا لله عز وجل لا من كان عاصيا. فالعاصي يقال له تب إلى الله عز وجل أولا، فإن تاب إلى الله عز وجل فله أن يترخص برخص السفر، وإن استمر على معصيته فلا يحل له أن يترخص برخص السفر في قول أكثر العلماء. إذا ما يتعلق بسفر المعصية حصل النزاع بين العلماء فيه، والأكثر كما عرفنا على المنع. وهكذا حصل النزاع بين العلماء في سفر التنزه، في سفر التنزه الذي يسافر من موضع إقامته إلى موضع آخر من أجل النزهة، هل له أن يترخص برخص السفر أو ليس له أن يترخص برخص السفر؟ فمن قال من أهل العلم أن القصر لا يكون إلا في حق الحاج أو المعتمر أو المجاهد، فمن باب أولى أنه لا يرى القصر في حق المتنزه. وهكذا من قال أن القصر لا يكون إلا في طاعة أيضا من باب أولى أنه لا يرى القصر في حق المسافر سفر نزهة. وأما الإمام أحمد رحمة الله عليه فله قولان في هذه المسألة. القول الأول أنه ليس له أن يترخص برخص السفر إن سافر تنزها وفرجة، وإنما له أن يترخص إذا سافر لمصلحة، سواء كانت هذه المصلحة مصلحة شرعية أو مصلحة دنيوية كالتجارة مثلا، المصلحة الشرعية كالحج والعمرة والجهاد في سبيل الله، والمصلحة الدنيوية كالتجارة وغير ذلك من المصالح الدنيوية. فإذا لم تكن هناك مصلحة شرعية ولا مصلحة دينية، لا مصلحة شرعية ولا مصلحة دنيوية، وإنما أراد مجرد التنزه فليس له أن يترخص برخص السفر في أحد القولين في مذهب الإمام أحمد. والقول الآخر للإمام أحمد أن له أن يترخص برخص السفر، وهو الذي عليه جمهور العلماء، وهذا هو القول الصحيح أن له أن يترخص برخص السفر وإن سافر تنزها. فيدخل في مسمى المسافر، وليس هنالك حجة ظاهرة قوية تدل على منعه من الترخص برخص السفر. فعلى كل، المسافر إذا سافر لأمر مباح له أن يترخص برخص السفر، وهكذا حصل النزاع بين العلماء في المسافر سفرا مستمرا بحيث أنه ليس له موضع إقامة، ليس له موضع إقامة بل هو مقيم في سفينته معه أهله ومتاعه في السفينة، ويكاري بها، يكاري بها من موضع إلى موضع، وليس له موضع إقامة يقيم فيها، إقامته السفينة، وهو يتنقل من موضع إلى موضع، ومعه كما عرفنا أهله وأولاده ومتاعه، وليس له بلد هو موضع إقامة له، هل له أن يترخص برخص السفر أو ليس له أن يترخص برخص السفر؟ محل نزاع بين العلماء. فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه لا يترخص برخص السفر وهو في حكم المقيمين، وتلك السفينة التي هو فيها هي بمثابة دار إقامته. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه يترخص برخص السفر، وما ذهب إليه الإمام أحمد أولى وأحوط، فإن مثل هذا الشخص ليس له دار إقامة، ومتى يقضي عدة من أيام أخرى إذا أفطر في رمضان، فالأولى ما ذهب إليه الإمام أحمد وهو الأحوط والأبرأ للذمة. أما من كان كثير السفر وله موضع إقامة ولو كان يسيرا، أي يقيم في ذلك الموضع وقتا يسيرا، كمن يعمل في الأجرة مثلا ينقل الناس من بلد إلى بلد، فأكثر أيامه في السفر، وربما يبقى في موضع إقامته المدة اليسيرة كاليوم واليومين، وسائر السنة هو في سفر، فهذا يأخذ أحكام المسافرين في أثناء سفره وإن كثر به السفر، ويأخذ أحكام المقيمين في تلك الفترة اليسيرة التي يقيم فيها، فله أن يترخص برخص السفر وإن كثر سفره، لأن له موضع يقيم فيه. ففرق ما بين المسألتين. ها؟ كيف؟ واجب أن يفطر، رخصة له أن يفطر، أما القضاء فيجب. نعم، لابد أن يقضي، وإن يعني لابد أن يقضي ولو في السفر، أما القضاء ما يترك القضاء فيقضي ولو في أثناء السفر، أو يصوم، إما أن يصوم شهر رمضان، وإن ترخص بالإفطار فيقضي إما في الحضر وإما في السفر، لابد من القضاء. نعم. ها؟ ما يستطيع أن يصوم، لما لا يستطيع أن يصوم؟ وهل الصوم في السفر من الأمور المعجوز عنه؟ يمكن إنسان أن يصوم في السفر، ما هو أمر معجوز عنه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يصومون في أسفارهم ويفطرون، منهم الصائم ومنهم المفطر، وكان من الصحابة من يصوم ويواصل في السفر كعبد الله بن الزبير. نعم، ربما يسافر سبعة أيام وهو سبعة أيام وهو مواصل في صومه، يعني يصوم الليل والنهار، وربما لا يفطر في بعض الأوقات في شهر رمضان غير مرتين رضي الله عنه. فالصوم في السفر متيسر، ما هو يعني من الأمور التي لا تطاق، لكن من رحمة الله عز وجل أنه رخص من باب التيسير، فلا بد من صيام. نعم، لا بد من القضاء، أما نترك الإنسان القضاء بحجة السفر ما هو صحيح، لابد من القضاء إما في حضن وإما في سفر. كيف؟ لابد من القضاء هو بعد ذلك بالخيار، إما أن يمكث في بلده ويقضي ولا يقضي في سفره، يعني ما يضيع القضاء. وإن كان إما أن يستقر في بلده فترة للقضاء وإما أن يقضي في أثناء سفره. نعم، ما يترك القضاء بالكلية بحيث أن الفريضة تضيع عليه، فريضة الصيام تضيع عليه بالكلية، ليس هذا بصحيح. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. وفي هذا الرواية قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعثمان كذلك. وجاء في الصحيحين وعثمان صدرا من خلافتي ثم أتم، جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أنه فعل ذلك صدرا من خلافته ثم أتم. فهذا الذي ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه قصر في سفره صدرا من خلافته ثم أتم، وليس المعنى أنه أتم في أثناء سيره في سفره، وإنما كان يتم في أثناء إقامته في سفره. هذا الثابت عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يتم في أثناء إقامته في سفره. فكان إذا سافر رضي الله عنه إلى مكة لأداء النسك وبقى في مكة قبل أن ينتقل إلى المناسك أتم صلاته وصلى أربعا، وإذا انتقل يوم التروية إلى منى فكان يصلي ركعتين في منى، ثم إذا انتقل إلى عرفة كان يصلي أيضا الظهر والعصر ركعتين، وإذا عاد من عرفة إلى مزدلفة أيضا صلى المغرب ثلاثا وصلى العشاء ركعتين. وإذا بقى في منى في أيام التشريق كان يصلي أربعا، فيتم صلاته في أثناء الإقامة إذا طالت الإقامة، أما الإقامة اليسيرة كالإقامة في منى في يوم التروية كان يصلي ركعتين، وهكذا في عرفة وفي المزدلفة، وأما الإقامة الطويلة التي فكان يصلي أربعا ويتم صلاته. جاء هذا في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن، فهذا الذي كان يفعل عثمان رضي الله عنه. وهكذا عائشة رضي الله عنها تأولت كما تأول عثمان كما جاء في الصحيحين حين سأل الزهري عروة عن إتمام عائشة رضي الله عنها، مع أنها قد روت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاة السفر ركعتين، فسأل الزهري عروة عن إتمام عائشة فقال تأولت كما تأول عثمان. وإن كان العلماء خاضوا في أشياء كثيرة في تأول عثمان، فمنهم من قال أنه تزوج أي تأهل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من تأهل ببلد صلى صلاة مقيم، وهذا الحديث كما عرفنا فيما مضى لا يثبت. ومنهم من ذكر أنه إمام المسلمين وجميع البلدان دار إقامة له، وهذا مجرد قول ورأي من قائله ولا يستقي مثل هذا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان أولى بذلك، وهكذا الصديق وهكذا عمر. ومنهم من ذكر أشياء أخرى كثيرة، لكن ما جاء في المسند أن هذا الذي حصل منه أنه تأول الإقامة، وأن القصد يكون في أثناء السير ولا يكون في الإقامة في السفر، فهذا الذي تأوله عثمان رضي الله عنه. وهكذا جاء التأويل عن عائشة رضي الله عنها كما قال عروة تأولت ما تأوله عثمان. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف ذلك، وهكذا سنة الصديق وسنة عمر رضي الله عنهما وسنة علي وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين خلاف ذلك. نعم. البدو الرحل، البدو الرحل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنهم في الموضع الذي يقيمون فيه يتمون الصلاة، الموضع الذي يسافرون فيه من أجل الماء والمرعى فترة من الزمن يتمون الصلاة، فإذا انتقلوا إلى موضع آخر يقصرون الصلاة في أثناء سيرهم، في أثناء سيرهم لهم أن يترخصوا برخص السفر الذي هو القصر، فإذا استقروا في موضع آخر من أجل الماء والمرعى فيقي نعم يأخذون أحكام المقيم. هذا الذي أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في هؤلاء. على كل نكتفي بهذا وننتقل للتوحيد.